بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل بمشيئة الله الكلام في هذه الأمور التي ينبغي أن نراعيها حين معالجة أخطاء المراهقين، يعني ونحن نعالج أخطاء المراهقين هناك بعض الأسس وبعض البنود ينبغي أن ننتبه إليها. هذه الفوارق لابد أن نراعيها حين معالجة الأخطاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من شأنه أنه دائما لا يعالج الأخطاء كلها يعني دفعة واحدة، ولكن يراعي هذا ويراعي هذا. الناس أحوالها بتختلف وأخطاء الناس أيضا بتختلف، فكان النبي عليه الصلاة والسلام أسس وضوابط لمعالجة أخطاء الناس. فمما يجب أن نراعيه حين معالجة أخطاء المراهقين التفريق بين الخطأ الناتج عن اجتهاد صاحبه، التفريق بين الخطأ الناتج عن اجتهاد صاحبه وبين خطأ العمد أو الغفلة. لابد أن نحن نفرق بين خطأين، خطأ نتج نتيجة أن صاحبه اجتهد، يعني هو ما يقصد الخطأ ولكنه اجتهد ليصيب لكنه أخطأ، حصل منه خطأ. هذا صورة، هذه صورة. صورة أخرى، رجل لم يجتهد وليس أهلا للاجتهاد وتحرك وأخطأ أو تعمد أن يخطئ، تعمد أن يخطئ، فلا شك أن النظر لهذا غير هذا. يعني واحد لم يقصد الخطأ ولم يتعمد الخطأ ولكنه اجتهد للصواب لكنه وقع في الخطأ. الصورة الثانية إن هو تعمد الخطأ، تعمد الخطأ. ممكن مثلا نيجي نقول للأخ ما تعلقش ورق في المسجد إلا لما إمام المسجد يشوفه، مثلا نقوله ما حدش علق ورق في المسجد غير لما إمام المسجد يشوفه. ففي واحد اجتهد وقال ده فرح والفرح هيعدي معاده لو ما علقتش ورقة، فيقوم جاي معلق الورقة بدون إذن. أدي واحدة. واحد تاني قال هو الإمام يقول اللي يقوله، أنا عايز أعلق ورقة أعلقها، يقوم جاي ماسك الورقة معلقها. يبقى هنا تعمد ولا ما تعمدش المخالفة؟ تعمد المخالفة. لما نيجي نحاسب الاثنين، هل نحاسب الأول زي محاسبة الثاني؟ لا طبعا. الأولاني كان يقصد الخير وشايف ان الوقت ممكن يروح والفرح ممكن يضيع على صاحبه، ولذلك اجتهد ان هو يعني يفعل شيء، فلما اجتهد أخطأ، لانه كان ممكن يتصل بإمام المسجد او ممكن هو يفعل اي طريقة، المهم ان هو اجتهد للوصول للصواب. اما الثاني تعمد الخطأ، عرف ان ده ما ينفعش يعلقها ومع ذلك ام جه معلقها، يبقى هو هنا تعمد الخطأ. حينما نعالج الخطأين لابد ان احنا ننظر هل هو متعمد ام هو مجتهد. لو كان مجتهد لا شك ان احنا هننصح ونعرفه ونبين له كيف يتعامل مع الامور، اما ان كان متعمد فلابد من التشديد عليه وتعنيفه وذجره حتى لا يعود لهذا الامر مره اخرى. يبقى واحنا بنعالج اختلفنا في الاول ننصحه ونرشده ونبين له الوسائل والطرق اللي ممكن يحقق بيها نتيجة أفضل، أما في الحالة الثانية فإنه يعنف أو يزجر. هذه واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الإنسان إذا اجتهد فأخطأ فله أجران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد. يعني الحكم أو الحاكم إذا أو القاضي إذا حكم واجتهد ثم بعد ما اجتهد أخطأ في هذا الاجتهاد لم يوفق للصواب، طب له أجر ولا ملوش أجر؟ لو لم يوفق للصواب له أجر، لكن إذا وفق للصواب يبقى ليه كم أجر؟ يبقى ليه أجرين، يبقى ليه أجرين. فنقول طبعا أنت ما أنتش قاضي وما أنتش حاكم، لكن أنت في مجال عمل. نفترض مثلا أن أنت في مدرستك والمدير مثلا قال ممنوع حد يعلق لوحات، فقمت أنت جيت قلت أنا الله يدي اللوحة دي طيبة وبتدعو للصلاة وقمت جاي معلقة، أنت راجل اجتهدت. واحد تاني قال مش مشكلة، المدير يقول مش مشكله، قمت انت معلق على طول، اما جيت لجنه تزور المدرسه مسكوا المدير قبضوا عليه انت ارهابي متطرف قفلوا المدرسه. يبقى انت اضريت ولا ما اضريتش؟ اضريت. يبقى اللي الانسان اللي بيتعمد الخطا هذا لابد من التشديد عليه ولابد من تعنيفه لابد من زجره، اما الذي يجتهد فهذا نعاتبه على فعله. احنا كده هنكلمه وهيكون في حل للمشكلة، ولكن كيف نتعامل مع الأول، كيف نتعامل مع الثاني اللي هو بيجتهد دوت وكان عنده حسن نية ولم يتعمد المخالفة، فنحن ننصحه ونرشده ونبين له الطريق المستقيم. أيضا يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا حادثة، لأن هذه يعني الاحتياطات لا تكون فقط في معالجة أخطاء المراهقين، ولكن أيضا في معالجة أخطاء الناس بصفة عامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر لنا حادثة هذا الرجل الذي كان مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة. قال جابر رضي الله عنه: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه. خرجوا في غزوة فواحد منهم أصابه حجر في دماغه، دماغه اتفتحت، خلاص دماغه اتفتحت، الجرح بقى وما فيش لا عناية مركزة ولا الإسعاف تيجي تشيله ولا كلام من ده، دماغه مفتوحة. فهذا الرجل نام احتلم، لابد ان هو يغتسل. فسأل الصحابة رضي الله عنهم فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ هو شايف ان هو مجروح ومش قادر يغتسل، طيب بس هو واجب عليه الغسل، فبيسألهم في رخصة عندكم؟ هل أجاز النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة أو مثلها إن الإنسان يتيمم بدل ما يغتسل؟ يقولهم في رخصة في التيمم. فقالوا: ما نجد لك رخصة، ما لكش رخصة، طالما المية موجودة تتيمم ليه؟ المية هي تتيمم ليه؟ لا لازم تغتسل. فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات، اغتسل بالمية. طبعا المية جيت على الجرح، جرح يقول في الدماغ دخل على المخ، ما دخلت على المخ خلاص. دي في العربية المية لو دخلت على الزيت الموتور بيفوت، ما بالك بقى لو ان مخ ودخلت عليه مية، ايه اللي هيحصل في المخ؟ خلاص فمات الراجل في ساعتها، والنبي عليه الصلاة والسلام بلغوا هذا الخبر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: قتلوه، قتلهم الله. ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ كان دواءهم إيه وعلاجهم إيه؟ لو أنت مش عارف كنت تعمل إيه؟ اسأل. ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، شفاء العي السؤال. الإنسان هو جاهل، شفاءه وعلاجه إن هو يسأل، ولما يسأل هيسمع الإجابة الصحيحة ويكون فيها نجاة للبشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: القضاء ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. القضاء ثلاثة أصناف، واحد منهم في الجنة واثنين في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ده في الجنة، عرف الحق وقضى بالحق، خلاص ده في الجنة. أما الثاني رجل عرف الحق فجار في الحكم، عارف الحق ومع ذلك لم يحكم بالحق، يبقى ده يدخل الجنة ويدخل النار، فهذا في النار. ورجل قضى للناس على جهل، ده مش عارف الحكم، قالوا له ايه رأي في كذا، أم جاي من عنده قال لهم اعملوا كذا أو كذا أو كذا بغير حكم الله عز وجل، قضى بغير علم بجهل، فهذا أيضا في النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأصل الذي نعتبره حين معالجة أخطاء المراهقين، أننا نفرق بين الخطأ الناتج عن الاجتهاد والخطأ الناتج عن تعمد المخالفة وتعمد المعصية. النقطة الثانية التي نراعيها أيضا عند معالجة أخطاء المراهقين: إرادة المخطئ للخير لا تمنع من الإنكار عليه، أن إرادة المخطئ للخير لا تمنع من الإنكار عليه. يعني اللي أخطأ ده كان يريد الخير ولا ما يريدش الخير؟ كان عايز يريد الخير، كان يريد الخير ولكنه أخطأ، طيب عشان هو نيته حلوة وكان يريد الخير نتجاوز ولا لابد من معاتبته وعقابه؟ لابد برضه من معاتبته وعقابه. فبنقوله هنا ان إرادة المخطئ للخير لا تمنعه من الإنكار عليه، لا تمنع من الإنكار عليه، بل يجب ان احنا يعني ننكر عليه. مثلا اب او ابن شاف ابوه بيشرب سجاير وعايز ينكر هذا المنكر، عايز ينكر المنكر دوت، نيته حلو، عايز يشرب سجاير، اولا يطيع ربنا، ثانيا صحته، ثالثا فلوسه، مش كده؟ ليه مصالح كويسة كتيرة جدا، هو أراد الخير، ولكن رفع صوته على والده وتعارك معاه وتشجروا مع بعضهم، ضربوا بعضهم بالكراسي، ايه رأيك في الوضع ده؟ وصل لغاية فين؟ هو أراد الخير، لكن عمل ايه عشان يريد الخير؟ أتى بمفاسد كثيرة جدا، فهو يريد الخير فعلا لكنه وقع في الخطأ، ينكر عليه أم لا؟ برضو ينكر عليه. احنا نقول له الخير اللي انت أردته ده شيء طيب، ولكن كيف تفعله؟ كيف تتممه، كيف تأمر بمعروف وتنهى عن المنكر، كيف تتأدب بأداب الأمر المعروف والنهي عن المنكر بالذات مع الوالدين والمعلمين والمربين وما إلى ذلك. يبقى يعلم في هذا. إذن إرادة المخطئ للخير هذه لا تمنع من الإنكار عليه. ويحكي لنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه مشهد طويل، إن هو دخل مسجد في الكوفة فوجد أناس يجلسون في المسجد يتحلقون حلق، عاملين حلقات 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 كده، وفي وسط كل حلقة كومة من الحصى، وعلى رأس كل حلقة رجل يقول سبحوا مئة، كبروا مئة، هللوا مئة، احمدوا مئة. الناس بتسبح ربنا، كلام جميل ولا لا؟ رجل يعمل ايه؟ عايز ايه دوت؟ ماذا يريد؟ يريد الخير، التسبيح والذكر، فيش أكثر من كده. فوجد الناس يسبحوا ويكبروا ويحمدوا، لكن هل هذه الطريقة وهذه الصورة كانت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك أبو موسى الأشعري لما دخل المسجد أنكر ما رأى، أنكر تحلق الناس بهذه الطريقة، وهم عايزين الخير، لكن هو اتحير، ده خير اللي هم بيعملوه ده خير، لكن لن يكون على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. طب أنكره ولا ما أنكرهوش؟ فلم يتسرع، ذهب إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال يا أبا عبد الله إني رأيت في المسجد شيء أنكرته وهو خير، رأيت في المسجد شيء أنكرته وهو خير. طب أنكره ليه؟ ها ليه؟ عشان إيه؟ عزيزي صوتك عشان بدع. أنكره ليه؟ علشان ما كانش على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو خير. ليه؟ وهو خير ليه؟ عشان تسبيح. تسبيح ده خير ولا مش خير؟ خير، لكن هو أنكر أنه ما كانش على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن مسعود قال له ماذا رأيت؟ قال إن جئت معي فسترى. فاصطحبوا إلى المسجد ووقفوا على الحلق ديت وشافوا الحلق ديت وهي شغالة بهذه الطريقة. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عدوا سيئاتكم، عدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. يعني بدل ما تعدوا الحسنات سبحوا مئة، كبروا مئة، احمدوا مئة، لا ما تعدش الحسنات، اقعد عد سيئاتك، عد ذنوبك، عد معاصيك واستغفر وتوب الى الله عز وجل. اما حسناتك دي هتضيع؟ مش ممكن تضيع، لا يمكن انها تضيع. فقال ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. بلومي بلوم عجيب أمركم، ده أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لسه في وسطنهم، وملابس الرسول عليه الصلاة والسلام أهي لم تبلى، آنيته أهي لم تكسر، ومع ذلك بدلتم وغيرتم. فإما أنكم أنتم على ملة أفضل من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، يعني أنتم فتحتوا بشر باب ضلالة، لأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أو أنتم يا إما بتفتتحوا باب ضلالة يا إما أنتم على ملة أفضل من ملة النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل ممكن يكونوا على ملة أفضل من ملة الرسول؟ يبقى مفتتحوا إيه؟ يا مفتتح باب ضلالة. هم بيدفعوا عن نفسهم، قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. خد بالك، ما أردنا إلا الخير، هم فعلا نيتهم كانت طيبة، عايزين الخير. فقال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه، يعني كم من إنسان يريد أنه يصل إلى الخير لكن لا يستطيع أن يصل لأنه لا يتفق مع طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فالعايز يمشي في الخير ويوصل يبقى لابد أن يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث الطويل ده إن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنكر عليهم ولا ما أنكرش؟ رغم أن هم كانوا بيسبحوا. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنكر ولا ما أنكرش؟ أنكر، رغم أن هم كانوا كانوا بيسبحوا. فمش معنى الإنسان بيعمل حاجة كويسة إن هو لا ينكر عليه، لا، طالما بيعمل حاجة ديت لكن ليست في دين الله عز وجل أو هي بدعة مع أنها كويسة وشكلها جميل لكن هي بدعة، يبقى لابد أن احنا ننكر عليه. يعني أنت مثلا دخلت في المسجد لقيت واحد بعد ما خلص الأذان مسك الميكروفون بقى وعمال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ويا صاحب الوجه الأزهر ويا صاحب ويا صاحب ويا صاحب، وعمال بقى يدي تواشيح بعد الأذان، بيصلي على النبي أصلا؟ في أحسن من كده؟ في أحسن من كده؟ من صلى علي صلاة صلى الله بها عشرة طيب ده راجل بيصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعمال يقول تواشيح في حب الرسول صلى الله عليه وسلم، ده خير ولا مش خير؟ لكن انت لو سبته هي دي بدعه، دي ضلاله، هذا يفتتح باب ضلاله مع انها شكلها خير. لا، طالما لم توافق الشرع ولم توافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى لابد ان احنا ننهي عنها ونتوقف عنها. اذا مما يجب ان نراعيه ان اراده المخطئ للخير لا يمنع من الانكار عليه، هو اراد الخير فعلا، نيته كويسه فعلا، لكن هذا لا يمنع ان ننكر عليه طالما ان الخير اللي اراده لم يكن موافقا لشرع الله ولا شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايضا مما يجب ان نراعيه عند معالجه اخطاء المراهقين العدل وعدم المحاباه في التنبيه على الاخطاء، العدل وعدم المحاباه في التنبيه على الاخطاء. المراهق يملك شعور واحساس مرهف، حساس جدا، يعني الاخ في مرحله المراهقه بيكون حساس جدا، اي حركه ممكن تزعله، ممكن تغضبه، ممكن تفرحه وتدخل عليه السرور جدا. فاذا شعر بشيء من الظلم فده يعمل له درجه كبت عاليه جدا، ويحس ان انت مضطهده، لا ده العالم كله مضطهده. لو شعر بشعر الظلم صغيره منك ممكن يحس ان الدنيا كلها سوداء في وجهه، وان الدنيا كلها بتضطهده، وان الناس كلها ما بتحبهوش، وان الناس كلها ظلماه، والعمليه تدخل في البلاك ليست عنده. ليه؟ بمجرد ظلمه صغيره، لان هو صاحب احساس، مش بقى مش متبلد. وليه صاحب احساس؟ لان مرحله المراهقه هذه مرحله تنمو فيها الانفعالات. احنا اتكلمنا في بالتفصيل في الجزئيه دي ان هذه المرحله فيها نمو انفعالي، نمو انفعالي يعني وجدانه بيبدا يتحرك، شعوره بالحب، شعوره بالبغض، شعوره بالاضطهاد، شعوره بالكراهيه، شعوره بالرغبه في كذا او كذا، القلب بدا يتحرك، بدا يستشعر هذه المعاني، ولذلك هو في قمه استشعاره لهذه المعاني. لما يحس بقليل من الظلم يبقى اكنه مضطهد اضطهاد كبير جدا. فبنقوله ان العدل مهم جدا، لان الابناء اذا شعروا بالظلم فان هذا يؤرقهم، ممكن يبات مش نايم طول الليل. ليه؟ شعر بانه ابوه ظلمه، شعر ان امه ظلماه، شعر ان اخواته ظلمينه، شعر ان معلميه ظلمينه، شعر ان اخوه في المسجد ظلمينه، شعر ان المجتمع ظلمه بسبب حاجه صغيره جدا. يبات يؤرق نفسه ولا ينام طول الليل بسبب مساله ومشكله بسيطه. ولذلك كان العدل اساس في هذه المساله، العدل في معالجه هذه الاخطاء. فلا يمكن ان يعني يكون هناك شد وعنف مع واحد ولين ورخاوه مع الاخر. افرض اتنين عندك اولادك او في المسجد بتربيهم او انت بتشوفهم، الاثنين في نفس المستوى في نفس الامكانيات والكفاءه، ده اخطا وده اخطا، لما الاثنين بيخطئوا لازم المعامله تكون ايه؟ تكون واحده، مش تقول له انت يا حبيبي اخطات ليه كده زعلتني، والتاني تقول له اصل انت طول عمرك كده ما تجيش منك حاجه عدله، طول عمرك بتغلط، يبقى انت كده عدلت حتى بكلامك. انت هنا قلت له يا حبيبي ليه تعمل كده، هو برضه يحصل منك وقعدت تطبطب عليه واداديه وهو اخطا، والتاني عمل نفس الخطا ومع ذلك عنفته وشديته وكهربته، يبقى ده عدل؟ اكيد طبعا ده هيشعر بايه؟ هيشعر بايه؟ هيشعر بالظلم، هيشعر بالظلم ويشعر بالكبت ويشعر بالاحباط ويشعر بهذه الامراض الكثيره. النبي صلى الله عليه وسلم لا يشهد على هذا الزور، لا يشهد على هذا الزور. عامر رضي الله عنه يقول سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه وهو على المنبر، النعمان بن بشير كبر وهو على المنبر بيخطب، بس النعمان بن بشير هيحكي لنا قصة كانت وهو صغير، فهو بيتكلم عن نفسه لما كان صغير وهو واقف على المنبر، بقى بيقول كان يقف على المنبر وقال أعطاني أبي عطية، هو بيتكلم على نفسه هو إيه وهو صغير، وهو دلوقتي كبير وواقف على المنبر، بس بينقل لأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الحدث، يقول أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة، عمرة بنت رواحة دي أمه، عمرة بنت رواحة دي أمه، فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى، يعني قالت لزوجها لا أرضى أن تعطي النعمان هذه الهدية أو هذه العطية حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفاهمين؟ يبقى هنا إيه؟ أم النعمان ابن بشير لما أعطي ابنها النعمان هدية من والده فالأم رفضت هذه الهدية حتى يرضى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبو النعمان بن بشير جه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ إنه مثلا بيسأل بقول له أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ يعني مثل هذه العطية ديت لأولادك كلهم ولا ديت النعمان بس؟ قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال لا لم أداش، إدى النعمان بس. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. قال فاتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أشهد على زور، يعني ده زور لا يشهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنا أبو النعمان بن بشير واضح أنه كان متزوج أكثر من واحدة، فجه لابن واحدة منهن اللي هو النعمان بن بشير واداله هدية. أم هذا الولد اللي هي عمرة ما رضيش تقبل الهدية إلا إذا وافق عليها النبي صلى الله عليه وسلم عشان تحقق العدل. شوف تقوى هذه المرأة، يعني تخيل مثلا لو واحد متزوج اثنين وعنده أولاد من ديت وأولاد من ديت، وبعدين جاب لأولاد الأولى ملابس، ها الثانية هتقولك أنا عايزة مش كده، لكن هل الأولى تقوله لا اديني ولبس عيالي وأكله ومشاريهم وسيبك من الثانية، هل ده عدل؟ لكن ده ممكن يحصل ولا مش ممكن؟ ده اللي بيحصل فعلا، ده اللي بيحصل، وهذا ليس من العدل. تخيل بقى لما المرأة ابنها ياخد العطية وهي تقول له لا، لما يوفي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فيرجع للرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول يسأله اديت أولادك كلهم مثل هذه العطية؟ كلهم اديتهم؟ يقول له لا ما اديتهمش كلهم، اديت النعمان بس. قال له لا، ارجع اتق الله عز وجل في أولادك. كيف يتق الله عز وجل في أولاده؟ يعطيهم جميعا، لأنه لو أعطى بعض الأولاد ولم يعطي البعض الآخر يحدث نوع من الكراهية والبغض، يقول لك أبويا بيدي دوت وما اداش ده، مش كده؟ مش ده بيحصل؟ أنت في البيت الواحد ممكن تقول أبويا بيحب أخويا أكتر مني، لا أبويا بيحب أخت أكتر مني، هذا يحدث. والآباء لابد أن هم يراعوا هذه الدرجة من العدل، وكذلك المربي في المسجد لابد أن هو يراعي هذه الدرجة من العدل بين أبنائه. فالعدل وعدالة وعدم المحاباة مسألة مهمة يجب أن نراعيها يعني بين الأبناء. وأيضا من العدل عدم المحاباة كما ذكرنا. فهنا يحكي لنا موقف آخر حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أسامة بن زيد رضي الله عنه. فروت عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت في غزوة الفتح، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. امرأة مخزومية سرقت في عام الفتح في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، دي مخزومية يعني من بني مخزوم، يعني من قبيلة مرموقة مشهورة. تخيل بقى كده هوت انها تسرق، تبقى فضيحة وفضيحة كبيرة جدا. طيب مين يكلم الرسول عليه الصلاة والسلام بشأنها؟ اصلها سرقت وامرها رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم، طالما رفع على الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى لازم ايه؟ لازم يقيم عليها الحد. ولما النبي عليه الصلاة والسلام يقيم عليها الحد لن يأخذها في غرفة مغلقة ويقيم عليها الحد يقطع يدها، لا ده يبقى في جامع من الناس يشهده إقامة الحد، يعني ديت وهي بتقطع ايديها تبقى فضيحة ملهاش حد، وخصوصا هي من هذه القبيلة المرموقة. فلابد من الوسائط، عايزين يشغلوا بقى الكوسة بقى والواسطة في المواضيع دي. فقالوا من يكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قعدوا يفكروا مين يجرؤ، مين يقدر يتكلم في موضوع خطير جدا زي ده؟ قالوا ما فيش غير واحد حبيبه جدا جدا. طب مين حبيب الرسول عليه الصلاة والسلام جدا؟ قال أسامة، أسامة بن زيد ده حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي يكلم النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا عشان يتوسط فيها، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة رضي الله عنه، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك أول ما النبي صلى الله عليه وسلم سمع أن أسامة جاي يتكلم في الموضوع ده ماذا فعل؟ تلون وجهه، يعني غضب ولا فرح؟ غضب. فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال له أسامة: استغفر الله أو استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي، طبعا أسامة ندم لما النبي صلى الله عليه وسلم قال تشفع في حد من حدود الله، قال استغفر لي يا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت هدأ. ولما جينا بالليل ولما جاء العشي قام النبي صلى الله عليه وسلم فاختطب، يعني خطب في الناس، فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. انظر العدل، انظر العدل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنتي سرقت، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. هذا هو العدل. امرأة مخزومية، امرأة من قريش، امرأة هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، العدل على الجميع. هذا معناه أن الشرع فوق رؤوس الجميع، الشرع فوق أعناق الجميع، محدش فوق الشرع، محدش فوق المسؤولية، ولكن كلنا تحت مظلة الشرع، كلنا يحكم علينا الشرع. فالشرع عنده صلى الله عليه وسلم فوق محبة الأشخاص. مش معنى أنه بيحب أسامة يبقى خلصنا عدها له المرة دي، لا، الشرع فوق محبة الأشخاص، الشرع فوق الجميع. ولذلك سادت أمة النبي صلى الله عليه وسلم لما هذه النظم صارت في بلاد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما ترجع في بلادنا وغير بلادنا تجد أن الشريف بيسرق، واللي تحته يسرق، واللي تحته يسرق، وتيجي بقى مسكين البواب هو اللي يتسجن فيها، ولا اللي ماسك الخزنة أمين الخزنة هو اللي يتسجن فيها. يبقى واحد سارق المليارات وهارب بيها، ويمسكوا الراجل المسكين اللي كان معاه المفتاح اللي ضرب على راسه واللي كمموه وسرقوه، ويمسكوا ده ويسيبوا اللي هربوا، يسيبوا أصحاب المليارات اللي هربوا بهذه الأموال. أين إقامة هذه الحدود عليهم؟ تخيل لو إن واحد من الناس دول يسرق وإحنا عرفنا إنه سرق وجبناه، يعني إحنا لما واحد بيسرق ويسافر بره ما نعرفش نجيبه؟ نعرفه نجيبه ولا ما نعرفوش نجيبه؟ هنعرفهم؟ ممكن ولا لا؟ ممكن. الانتربول بيعمل ايه؟ هنجيبه، هيجي على طول ويقام عليه الحد. انت سرقت مليار، ده انت مش تستاهل ايد واحده اللي تتقطع، ده تستاهل رقبه، لكن ماشي خلينا في ايد واحده. واتقطعت ايده في التلفزيون بقى والدش والقنوات الفضائيه والنت والجرايد، نزلت مبحتره دم كده. ايه رايك حد ممكن يجرؤ يسرق بعد كده؟ دي ايد واحده بس، ايد واحده بس اللي اتقطع، حد يقدر يجرؤ يسرق بعد كده؟ لا، مش ممكن. ده النهاردة أزمة خبز، وتبص تلاقي الناس بروح برضو بتسرق الدقيق، مش كده؟ ويحملوا على عربيات ويروحوا، وتبص تلاقي الرجل المخبر اللي جاي يخلي باله واخد الرشوة، واخد هو كمان شوال دقيق وطلع بيه. ده بيسرق وده بيسرق وده بيسرق، ومش عايشين يعيش في أزمة؟ وإحنا مش عايزين نعيش في أزمة؟ لازم نعيش في أزمة. طالما ده بيسرق وده بيسرق وده بيسرق، أين الرقابة؟ الرقيب بيسرق والرقيب فوق الرقيب بيسرق، الدنيا كلها ماشيه، ده بيسرق وده بيسرق، وكاننا عايشين في وسط عصابه، في وسط عصابه، ده بيسرق من ده وده بيسرق من ده، والشعب المسكين هو المطحون، هو المطحون، لا لاقي اكل ولا لاقي شرب ولا ولا ولا، وهو المطحون، والناس عماله تسرق وتسافر وتسرق. لا، زمان كانوا بيسرقوا ويسافروا، دلوقتي بيسرق ويقعد يبرطع في البلد، يعمل مشروعات واستثمارات ومش عارف ايه، يبقى حرام كبير قوي، واخد وضعه واخد مكانته في البلد، محدش يقدر يقرب له، محدش يقدر يقرب له. تخيل لو ان الشريف لما يسرق يقام عليه الحد، والضعيف لما يسرق يقام عليه الحد، هل من الممكن ان احنا نجد احد يفكر في السرقة؟ مش ممكن، مش ممكن، لان في علامة واحد شايفينه ده اقيم عليه الحد، ده ايده اتقطعت، ده كذا ده كذا. وزي ما ذكرنا قبل كده ان لما حصلت مجاعة في ايام الدولة الفاطمية في مصر، ذكرنا هذا الكلام قبل ذلك، إنما حصلت مجاعة في الدولة الفاطمية في مصر، فالوزير حب يحل المشكلة، عمل إيه؟ جاب الناس المحتكرين، يعني واحد مثلا محتكر الخضار جابه، واحد محتكر مثلا الدقيق والقمح والحاجات دي جابه، واحد محتكر الحديد والأسمنت جابه، كويس؟ وقام جاي على أول واحد قال له: أنت حبست على الناس الدقيق، ارتفع سعر الدقيق، ارتفع سعر الخبز، الناس ما لقيتش تاكل، سببت ازمه قضيه امن قومي. ام طير رقبته في وسط الناس وهم قاعدين، ام طير رقبته ثم تخد بالك 4-5-6 بس ايه ناس تقيلة قوي دوت ماسك ايه وده ماسك ايه وده ماسك ايه اما طير رقبة الاولاني وام دخل بجرأة على التاني ما هو قافل عليهم بقى وقاعد في وسطهم والسيف موجود دخل على التاني انت اللي ماسك كذا وبسببك حصل وحصل 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 سيف اذبح اما طير رقبته التاني قالوا خلاص الرسالة وصلت الرسالة وصلت من بكرة الأسعار تنزل لا من دلوقتي خرجوا كل المخازن اللي كانوا مخزنينها والاحتكار اللي كانوا عاملينه أو منزلينه في الأسواق في يوم واحد انخفضت الأسعار في يوم واحد انخفض الأسعار كم بني آدم راحوا فيها 2 مش بدل ما نموت الشعب الشعب اللي بالملايين دوت الكل يوم والتاني يموت منه العشرات والمئات والألاف مش لما 2 بس يموتوا أحسن وأولى والمعيشة تبقى رغد فبنقوله لو احنا فعلا حكمنا شرع ربنا سبحانه وتعالى وحسبنا كل حرامي في البلد مش ممكن يكون في حرامية في البلد والامر هيكون في رغد وفي سعة وهذه البلاد فيها ثروات كثيرة جدا يعني تخيل مثلا بلدنا الحلوة الطيبة ديت بقى لها كم سنة بتتسرق من زمان من ايام فرعون سرقها من ايام فرعون فرعون رمسيس ده سرقها ومسخر الناس كلهم واللي بعده سرقها واللي بعده سرقها وياريته واحد اللي بيسرق ده واحد بيسرق ونقولنا خلاص مش مشكلة هيشبع لا ده هو والحفلة بتاعته كل الصف لازم يسرق والصف اللي وراه يسرق والصف اللي وراه يسرق بقالنا كام سنة بنتسرق والبلد لسه فيه خيرات لسه في اكل وفي شرب والناس عايشة والعربيات ماشية والطيارات ماشية والدنيا ماشية مش كده يبقى البلد فيها فلوس وما فيهاش فلوس البلد فيها فلوس كتير جدا وفيها خيرات كتيرة جدا وفيها حرامية كتيرة جدا احنا نفسنا بقى الحرامية تقل عشان نحس بالرحمة نحس بالبركات نحس بالخيرات الموجودة مش كده ففعلا احنا لو اتقينا ربنا عز وجل هنجد الخير والرحمة والبركات تنزل علينا من السماء المهم عشان ما نخش بره الموضوع وندخل في السياسة فبنقولهم مما يجب أن يراعى كذلك عند معالجة أخطاء الناس الحذر من إصلاح خطأ يؤدي إلى خطأ أكبر يبقى النقطة دي هنقوله إيه وإحنا بنصحح الأخطاء نكون على حذر الحذر من إصلاح خطأ يؤدي إلى خطأ أكبر أحيانا الإنسان يعمل خطأ خطأ واحد خطأ صغير نيجي نصلح الخطأ الصغير دوت نرتكب خطأ أكبر فإحنا بنقولهم حينما نعالج أخطاء المراهقين ينبغي أن نحذر من هذا لا ينبغي أن نقع في خطأ ونحن نصحح الأخطاء الصغيرة مثلا أنت دلوقتي في مناقشة بينك وبين أحد أبنائك أو مناقشة بينك وبين شبابك أنت في المسجد وبتناقش شبابك اللي أنت متربيهم وبتعتني بيهم مناقشة المناقشة دي شغالة ماشي وبعدين المناقشة احتدت والصوت على طب الصوت على ده أدب ولا مش أدب مش أدب الصوت على أبنائك علوا صوتهم يبقى ده مش أدب يعني تخيل أنت مثلا في البيت أبوك بيكلمك وكنت بتتكلم هادي وبعدين الفولت على قمت أنت إيه شيع صوتك عالي وقمت جاي مزعق بتزعق في مين أنت كده بتزعق في والدك مش كده الحوار كان هادي صح والدك طبعا مش هيسمح ويرضى ان انت تزعق يقول لك اخرس يا ولد عشان يسكتك ويقوم جاي شتمك وعاملك ومخليك قمت انت على طول انت اصلك واد مؤدب راح تسكت على طول السكوت دوت اما ان هو هيسبب لك نوع من الكبت قال لك اسكت ما تكلمش قمت انت ممكن يسبب لك تسكت طبعا ممكن يسبب لك نوع من الكبت ممكن يولد عندك صوره من العناد انت تقوم جاي معلي صورك اكتر وتشوح اكتر وتسوق فيها اكتر فيعمل صورة من العناد يبقى ممكن هو يولد نوع من الكبت ممكن يؤدي الى نوع من العناد او يولد لي شخصية ضعيفة انه يؤدي الى توليد شخصية ضعيفة اسكت يوم جاي ساكت بعد كده الابن ده تتعود انه ما يقولش رأيه اتعود انه هو ما يتكلمش طب هو المشكلة انه هو اخطأ طب الحل كان ايه ما نقولوش اسكت الحل كان ايه تفتكر كان ايه اللي ممكن نعمله عايز اسمع كده شويه حلول احنا دلوقتي خايفين نقول له اسكت وخايفين نزعق له لحسن يجي له كبت ولحسن يكون شخصيه ضعيفه وكمان عشان ما يبقاش شخصيه عناديه طب يعني نسيبه على صوته نسيبه بقى يشوح لابوه بايديه طب هنعمل ايه هنحلها ازاي دي اتفضل حل ماشي الاخ بيقول لنا ان انك انت لما اصل الحوار لما اشتد الاثنين علوا صوتهم ولا لا، بس في واحد يجوز له ان هو يعلي صوته والتاني لا يجوز له ان هو يعلي صوته. يعني لو اب وابنه مين اللي يجوز ان هو يعلي صوته؟ الاب. طب لو مثلا معلم وتلميذه مين اللي يجوز له يعلي صوته؟ المعلم. لو المربي وابنائه مين اللي يعلي صوته؟ المربي. يبقى ايوه الاثنين على صوتهم على، لكن في واحد لازم صوته يوطى والتاني صوته يعلى. طب لما الاثنين ارتفعت اصواتهم يبقى ايه الحل؟ الاخ بيقول ان المربي نفسه يوطي صوته فالتاني يحس ان الصوت المربي انخفض فيخجل فينخفض صوته. ماشي. ايه تاني؟ نحن خلاص هي سخنت، ده زعق وده زعق، ده على صوته وده على صوته، هنحلها ازاي؟ اتفضل يا حاج. نعم احنا قلنا قبل كده ان ممكن المربي ينسحب قليلا يقفل الحوار وينسحب شوية لغاية ما الأمور تهدى يبدأ يراجع الكلام مرة تانية. فضل. ماشي جاي كلام جميل جدا، نقول له ان ارتفاع الصوت غلط، اهدى شوية ونتكلم مرة تانية. ما دي مشكلة، ما دي هنشوفها بقى دلوقتي ايه اللي بتكرر منه الأخطاء ديت، هيبقى ايه علاجه برضو ليه طريقة تانية. الموضوع كبير قوي يا حاج. فبنقول ان في مثل هذه الحالة احنا نوجهه ان ارتفاع الصوت غلط، الحوار مش بارتفاع الصوت، احنا بنقول ايوه حاورني واقنعني لكن مش علي صوتك، مش تبجح ولكن اخفض صوتك، اخفض صوتك عشان الحوار يستمر. فنعلمه ان انخفاض الصوت هيكون سبب في استمرار الحوار، اما ارتفاع الصوت فخلاص انا هنسحب. لكن لما انت تنسحب وانت المربي وانت المعلم وانت الاب يبقى انت اللي هتنفذ قراراتك، يبقى مين اللي خسر؟ الابن ولا انت؟ لا الابن، لانك هو دلوقتي انت فهمته ان ارتفاع الصوت هيؤدي الى ايقاف الحوار. طب لما نوقف الحوار انت هتنفذ طلباتك، انت كاب هتنفذ اللي عايز تعمله، هتقفل الحوار خلاص مفيش مناقشه وهتنفذ اللي انت عايزه، يبقى مين اللي خسر؟ يبقى الابن هو اللي خسر. فانت تبين له ان استمرار الحوار مبني على هدوء الصوت، هدأ الصوت وانخفض الصوت نكمل الحوار، لم ينخفض يبقى احنا مش هنكمل الحوار. فبنقول هنا الحذر من ان اصلاح الخطا ممكن يؤدي الى خطا اكبر منه. مثلا ممكن انت تشوف ايه، شوف ولد جاركم بيشرب سجاير وماشي في الشارع بيشرب سجاره، تقوم انت عايز تصلح الخطا ده وانت رايح قايل لابوه، ايه رايك؟ كويس مفيش مشكله، انت عايز تقول لابوه قول لابوه. راح قال لابوه، ابوه عرف مسكه طحنه والواد بجح، قال له انا خلاص بشرب سجاير وما اقدرش ابطل السجاير وبقالي سنتين بشرب سجاير، قال الكلام ده لمين؟ لابوه. خلاص الواد بعد كده اهوت لما يمشي وهو طالع على السلم بيشرب السجاره حد هيقدر له حاجه؟ خلاص انتهت. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ جبنا خطا اكبر. بعد ما كان بيشرب سجاره في الدرة، بعد ما كان بيشرب سجاره في الحمام، بعد ما كان بيشربها تحت بير السلم، بعد ما كان بيستخبى بحاطط العلبه في جيبه وطالع نازل قدام الناس كلهم، يبقى احنا كده عالجنا الخطا بخطا تاني. ولكن كان الصواب انك تعمل ايه؟ ها قول لي الصواب كنا نعمل ايه؟ نصحه الاول، نصحه الاول. ها نعمل ايه؟ نتقرب ليه ونفهمه ان ده غلط. خد بالك ان انت زميله، ان انت صاحبه، انت كان ممكن فعلا تقرب له وتقنعه ان السجاير دي غلط، ان السجاير دي حرام، وبعدين تقول لحد يقدر يوجهه. ابوه انت فاهم انه ممكن يضربه، ممكن يكسره، ممكن يعوره، ممكن ما تفهمش معاه والمشكله هتبقى زي ما هي. لكن لو انت وصلت معاه انك انت وصلت الواحد ممكن يفهمه، يعني مثلا جبته للاخ في المسجد وقلت له اخ بيشرب سجاير وعايز ابطلها بس مش عارف، هتبص ليه الحوار جاب بعضيه وممكن تجيب نتيجه. لكن لو انت يعني صدمت هكذا وانت جاي مبلغ الولد ممكن يتبجح فيها وخلاص يعلن هو بيشرب سجاير وبعد كده ما حدش يقدر يعني يقول له بطل تاني. فدوت خطأ أدى إلى خطأ أكبر. فإحنا بنقولهم أثناء تصحيح الأخطاء نحذر، وإنت بتصحح إنت ماشي على كأنك ماشي على الحبل كده، ممكن أي غلطة توقعك، فمش عايزين نخطأ وإحنا بنصحح الأخطاء، لأنك بتصحح مش بتعمل أخطاء جديدة، بنصحح الأخطاء. فمما ينبغي أن نراعيه عند تصحيح الأخطاء إن الحذر إن يكون الخطأ بيؤدي إلى خطأ أكبر منه. ودوت برضو بيبين لنا الحكمة من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على المنافقين كان في منافقين ورسول عليه الصلاة والسلام عارف ان هم منافقين ما قتلهمش. طب ليه ما قتلهمش؟ ما قتلهمش ليه؟ ما قتلش المنافقين؟ عارف ده النبي عليه الصلاة والسلام عارف ان هم منافقين. ها اي نعم، حتى لا يتحدث الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم يقتل اصحابه بداية الدعوة. ولو النبي عليه الصلاة والسلام جاب فلان وقتله، الناس مش عارفة هو اتقتل ليه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام عارف ده منافق. فالناس عشان مش عارفة هتقول ايه؟ هتقول شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقتل اصحابه. طب حد يمشي معاه؟ مش ممكن. تخيل كده ان انت صاحبي وكل واحد صاحبي يقتله، اقتله، مين هيصاحبني؟ مش ممكن حد يصاحبني. فلو ان الرسول عليه الصلاة والسلام قتل المنافقين وهو عارفهم، كان الناس كلها تتحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم يقتل اصحابه، وبالتالي الدعوة كانت هتمشي ولا كانت هتقف؟ كانت هتقف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما صححش الخطأ بخطأ، ولكن سكت عليهم، سكت عليهم. السكوت ده كان حل للمشكلة، لان احيانا انت سكوتك يكون حل، او تأجيلك يكون حل، او تغييرك لأسلوب العلاج يكون حل. اول حاجة السكوت ده منكر، ده منافقين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عمل معهم ايه؟ سكت، سكت وسابهم يعيشوا لغاية ما ماتوا ولغاية ما قتلوا في الحروب، سابهم، يبقى سكت عنهم. ده حل. ايضا في حل اخر، ان نأجل العلاج. ممكن العلاج ما ينفعش دلوقتي، نأجله شوية. واحد مثلا شفته بيتعارك وبيغضب وبيشتم وبيسب والعياذ بالله، او بيشتم شتيمة عادية، لو انت دخلت تهديه وتقول واحد الله واحد الله واحد الله والعياذ بالله، ممكن يشتم ويسب الدين، يبقى انت عملت مشكلة اكبر، مش كده؟ خلاص سيبه يهدى. لما يهدى انت كده بتأجل الحل. بعد ما هدي كلمه، بين له اخطائه، انصحه، ارشده، يبقى انت كده اجلت الحل. هناك علاج اخر، ان انت تغير اسلوب العلاج، تغير اسلوب العلاج. بدل ما يكون علاجك مباشر، لا، علاجك يكون غير مباشر. بدل ما تكلمه انت، خلي حد تاني يكلمه، يبقى نغير اسلوب العلاج. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لم يقتل اصحابه. ايضا النبي عليه الصلاه والسلام كان من الممكن ان يغير شكل الكعبه، لان الكعبه اصلا شكلها كان مستطيل، مش زي الشكل اللي احنا بنشوفه دلوقتي. الشكل الحالي مكعب، يعني اضلاع تقريبا متقاربه، لكن الوضع الطبيعي والصحيح بتاع الكعبه ان الحجر ده، الجزء المستدير ده، ده كان جوه الكعبه، يعني الكعبه كان شكلها مستطيل. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما دخل مكه، لماذا لم يهد الكعبه ويبنيها مره ثانيه على قواعد ابراهيم؟ كان ممكن هد الكعبه وبناها من جديد، لكن هل الناس ديت كانت تتحمل انها تشوف الكعبه تتهد؟ تتحمل؟ ده احنا النهارده 1429 ولو شفت الكعبه بتتهد ما تصبرش وما تسكتش وما تتحملش، صح؟ ما بالك الناس اللي كانوا في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ولسه حديث عهد بالاسلام، لما يدخلوا يلاقوا الكعبه القبله بتتهد وبتتبنى تاني، هتبقى فتنه. فلذلك تركها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم شاف باب الكعبه مقفول، والسنه ان يكون مفتوح، وان يبقى لها بابين، باب يدخلوا منه وباب يطلعوا منه. لقاها باب واحد وباب مقفول، طيب هد وعمل باب تاني؟ ما عملش. فتحها وخلى الناس تدخل منها؟ ما فتحهاش، لان دوت كان هيسبب فتنه للناس، ولذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم. ده بيبين لنا ان انا لما اجي احل مشكله ما احلهاش على حساب مشكله تانيه تعمل لي فتنه كبيره بين الناس. فرسول عليه الصلاه والسلام كان له هذه المواقف الكثيره. كذلك ربنا عز وجل نهانا عن سب الهه المشركين، مع ان سب المشركين، سب الهه المشركين ده من الطاعات، لكن النبي ربنا عز وجل نهانا عن سب آلهة المشركين. قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نهانا نحن نسب آلهة هؤلاء المشركين الباطلة. هم يعملوا ايه؟ هيسبوا إلهك الحق، يبقى انت كده جبت السب لمين؟ للإله الحق. فنهانا ربنا عز وجل نحن نسب الآلهة الباطلة. زي مثلا واحد انت عايز تشتمه، تقول له مثلا اي حاجة، تشتمه وتشتم صليبه، هيقوم اقول لك انت ودينك 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 ويسمك وسبلك الدين، يبقى انت جبت الشتم وسب لدينك الحقيقي، وهو حتة خشبة تثبت وتشتمت. ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم بل نهانا الله عز وجل أن احنا نسب آلهة المشركين حتى لا يعتدوا هم بالسب على الإله الحق، فيكون دوت أشد ضرر. دوت معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام دايما لما بيحل المشكلة ما بيحلش مشكلة بمشكلة كبيرة، ولكن لابد أن المشكلة تتحل بأقل ما يمكن من الخسائر. أيضا مما ينبغي أن نراعي عند معالجة أخطاء المراهقين إدراك الطبيعة التي نشأ عنها الخطأ. إدراك الطبيعة التي نشأ عنها الخطأ إزاي؟ وإحنا بنحل المشكلة نحاول نفهم الخطأ ده حصل ليه. نفترض مثلا إن واحد بيكبر على واحد، بيتعالى عليه، يقول له بص أنا لابس إيه، بص أنا معايا إيه، بص أنا عندي إيه، بص أنا بابا جاب لي إيه، بص أنا ماما جابت لي إيه، عمال يتعالى ويتفاخر. دي مشكلة ولا مشكلة؟ خطأ ولا مش خطأ؟ لما نيجي نعالج الخطأ أبص في طبيعة هذا المخطئ، هو ليه بيعمل كده؟ ممكن تبص فيه تجد أن البيئة والتركيبة اللي هو منها أصلا مبنية على هذا المعنى. بمعنى إيه؟ أنه هو يكون من أسرة مرفهة أو عالية المستوى، فهو متعود أنه يأكل كده ويشرب كده ويلبس كده، والكلام ده بالنسبة له عادي، ما فيهوش تعالي على حد، فهو بيقوله. لكن أنت لما تقول الكلام دوت في وسط فقراء يبقى أنت بتتعالى عليهم ولا لأ؟ بتتعالى عليهم. لما تقول أنا امبارح بابا جاب لي كذا وما عجبنيش رجعته وجبت كذا وحاجات، يعني ممكن تقول لك إيه، أنا بابا امبارح جاب لي كمبيوتر مش عارف هارد 200 ما عجبنيش رجعته وقلت أجيب النهاردة واحد 300 ولا 500 ولا. أنت إيه ده؟ تقول إيه ده بيلعب بالملايين مثلا أو بيلعب بالألاف؟ أو مثلا أبويا امبارح جاب لي موبايل مش عارف كام ب2500 قلت ده زبالة ما ينفعش ونزلت أجيب واحد تاني. هو بيتكلم عادي لأن هو ممكن يكون مصروف جيبه مثلا 1000 جنيه ولا حاجة، بيروح بيه المدرسة ويجي من المدرسة، ممكن يكون هو ده طبيعته وهو دي نشأته، فهو بيتكلم على ما تربى عليه. فأنت لما تيجي تشوف الخطأ بص اللي بيتكلم ده بيتكلم نتيجة إيه؟ ممكن يكون البيئة اللي هو موجود فيها أصلا بتتعامل بالمستوى ده وبالأسلوب ده، وهو ما يقصد التعالي ولا التكبر. أيضا ممكن الخطأ يحدث نتيجة احتكاك كثير، الأولانية كانت نقطة، ممكن الإنسان يحدث منه أخطاء نتيجة معاشرته بالناس، يعني شخصية اجتماعية، يعني واحد مثلا ساكن في منطقة شعبية ومنطقة فيها إيه يعني عشرة، يعني يقدر يروح مع الناس دي ويكلمها ويكلم ده ويكلم ده، يعني يقول لك راجل اجتماعي وراجل عشري. طب لو كان واحد اجتماعي وواحد عشري وبيتكلم مع كل الناس ممكن يعمل مشاكل ولا مش ممكن؟ ممكن يعمل مشاكل من كتر كلامه، أي حد بيتكلم معاه يلاقي واحد كبير يتكلم معاه واحد صغير يتكلم معاه، يفتح مواضيع مع الخلق كلها، أكيد بيحصل أخطاء. ممكن يكون فتح موضوع مع راجل كبير ما ينفعش يفتح مع الموضوع ده، او اتكلم مع واحد مثلا في موضوع ما ينفعش انه يتكلم فيه، انت لسه واد صغير مثلا وبتتكلم مع واحد كبير تقول له ايه رايك بقى الجواز اخباره ايه، ها عجبك الجواز يعني تمام الحمد لله، وانت لسه اصلا صغير بتتكلم في موضوع ده ليه؟ فممكن يعمل مشاكل. فاحنا نبص المشكله اللي حصلت دي نتيجه ايه؟ نتيجه ان الابن دوت او الولد دوت اتربى في مكان شعبي او هو اجتماعي بطبعه، بيحب يتكلم وبيحب يدخل في مواضيع كتيرة، يبقى هنا الخطأ نتيجة ايه؟ نتيجة طبيعته اللي هو موجود فيها. ممكن واحد تحس ان هو مش عايز يتكلم معاك، بيدخل الجامع او بيدخل من الباب حاطط خط على الارض كده اهو ماشي عليه لغاية الصف الله اكبر وصلي خلص يلف ويرجع على نفس الخط، ملوش دعوة على اليمين ولا على الشمال، لكنهم مركبين له شريط ترام ولا قطر في المسجد، يدخل على الخط ده ويرجع على الخط ده، ملوش دعوة بالدنيا خالص، الدنيا من حواليه دي حاجة تانية. طيب انت هشوف ده يكلمه له انت عديت عليا وما سلمتش، ما هو دخل على القضيب اصله كده، لا بص يمين ولا بص شمال، طبعا عدى على ده وعدى على ده وعدى على ده، بيقول له انت عديت عليا وما سلمتش عليا وقلت لك السلام عليكم انت ما ردتش. ما ممكن ده فعلا يكون كله حصل، لان هو داخل حاطط قطن في ودنه وماشي على القضيب، لا بيبص يمين ولا شمال ولا ناوي يسمع حد. ده نتيجه ان هو مثلا ممكن يكون انطوائي، ممكن يكون طبيعته كده ان هو ما بيحتكش بالناس، ونتيجة كده ما سلمش على الراجل دوت وما سلمش على دوت، وما بصش هنا وما بصش هنا، ما رحبش لحد، ما ضحكش لحد، ما تبسمش في وجه حد، كل دي تعمل مشاكل. ما تعملش مشاكل، تعمل مشاكل بس نشوفه هي حصلت ليه المشاكل، هل هو متعمدها ولا هي نتيجة طبيعته؟ هل هي نتيجة طبيعته؟ فلما نيجي نعالج المشكلة نعالجها من جذورها بقى، ما نعالجش ان انت ليه ما سلمتش، لا احنا نعالج انت ليه انطوائي، لما نيجي نعالج التاني اتكلمت مع الراجل ده باسلوب كده، لا اقول لك حجم الاجتماعيه بتاعتك شويه، لازم يبقى لها ضوابط ولازم يبقى لها اداب. يبقى كل حاجه نبدا نعالجها من جذورها مش نعالج مظاهرها فقط. ايضا هنا يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيحكي لنا عن المراه وحالها، وانها خلقت من ضلع اعوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان المراه خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. يعني هذه المرأة مخلوقة من ضلع أعوج، يعني المرأة بطبعها فيها عوج، فيها عوج، إما أنك تستمتع بها على هذا العوج أو أنك أنت تحاول تفردها. طيب إيه رأيك واحد بيفرد ضلع معوج، إيه اللي هيحصل معاه؟ هيكسر، هيكسر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا بالطبيعة إن هذه المرأة فيها عوج. طب لما تستمتع بها استمتع بها على هذا العوج، يعني تقبلها على هذا العوج. العوج ده مش عوج في الدين، مش مثلا نقول لك دي متبرجة اقبلها على ما هي عليه، دي بتسمع أغاني اقبلها على ما هي عليه، لا مش كده، مش ده المقصود. عوج يعني ممكن تكون مدلعة شوية، ممكن تكون بتحرق الأكل، ممكن تكون كثيرة النوم، ممكن تكون بتتكلم كتير، انت اول ما تدخل البيت دماغك مصدعة، تبص ليه هي فتحت الراديو وعمالة تشتغل ارسال بس مباشر على ودنك، لما انت هتصدع خلاص، هي صرصارة اصلا. خلاص استمتع بها على عوج، لازم تستمتع بها على هذا العوج، خد بالك. وفي واحدة تانية اكنك انت متجوز السم البكر، تيجي تكلمها بالاشارة، تضحك بالإشارة، الحركات بالإشارة، خلاص استمتع بها على عوج، ده العوج المطلوب. لكن الشرع والدين لا، مش نقول إن واحدة متبرجة استمتع بها، واحدة بتسمع أغاني وموسيقى وهزل واستمتع بها، لا مش ده المقصود. فهنا الاستمتاع بها يكون على هذه الحال، خلاص زي ما هي كده. ده معناه إن إحنا لما نيجي نعالج نعالج برفق، لما تيجي تستمتع تستمتع برفق، لما تيجي تقوم تقوم برفق. هذه الأخلاق الانطوائي محتاج نقومه برفق، الاجتماعي جدا فوق العادة محتاج أن هو يقوم برفق، والإنسان الذي يبدو كأنه يتكبر على الآخرين أيضا محتاج أن هو يتعالج برفق. وزي ما اتفقنا أن العلاج يكون من الجذور، ما يكونش في مظاهر الأمور، ما يكونش معالجة للمواقف ولكنها معالجة للجذور، للأصول، الأصل اللي بسببه حصل هذا الخطأ. أيضا مما ينبغي أن يراعى عند معالجة أخطاء المراهقين التفريق بين الخطأ في حق الشرع والخطأ في حق الشخص، التفريق بين الخطأ في حق الشرع والخطأ في حق الشخص. تفرق ولا تفرقش؟ تفرق. واحد أخطأ في حق الشرع والتاني أخطأ في حقك أنت، يعني مثلا واحد سبك واحد سب الدين والعياذ بالله، مين أشد جرم؟ اللي سب الدين. لازم تفرق، اللي خطأ في حقك ده اللي سبك انت، اما اللي خطأ في حق الشرع هذا الذي سب الدين والعياذ بالله او كفر بالله تبارك وتعالى. يبقى لازم نفرق بين الاخطاء، لازم نفرق بين الخطأ اللي عاد عليك انت والخطأ اللي عاد على الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان اخطاء الناس يتحملها، بالذات من الاعراب، كانوا جفاة، عندهم قسوة، عندهم غلظة، ما عندهم ذوق ولا ادب، ما كانوا يتعلمون شيء، يعني هم يعيشون في الصحراء مع الجمال ومع البهائم، ما يعرفوا شيء، لا ذوق ولا أدب ولا ما يعرفوش حاجة. فلما كانوا يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكنهم جايين المدينة، جايين المدنية، فجايين بقى يشوفوا تطور بقى، فكانوا لا يتأدبون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يحكي هذا الموقف عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية. كان أنس بيمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس كان خادم الرسول عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام لابس برد نجراني غليظ الحاشية، برد زي عباية، زي العباية اللي بيلبسوها دي، بس نجراني خشن، ما هوش بقى ناعم، خشن، وكان لابسه ماشي به النبي صلى الله عليه وسلم. فأدركه أعرابي، يعني أعرابي جه لحقهم وهم ماشيين، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته. هذا الأعرابي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لحقه، فمسكوا كده من هنا، هو لبس العباية كده، فمسكوا من العباية من هنا ومن هنا وخنقوا كده، فطبعا الحتة دي احمرت، مش كده؟ فبان صفحة وجهة النبي صلى الله عليه وسلم احمرت من شدة الخنقة. يعني الأعرابي ما هو أصله مش واخد باله، إيده مش حساسة، مش حاسة، ممكن يخلو ويموت ومش حاس. فمسك الرسول عليه الصلاة والسلام بيشد بعنف لغاية ما بين الثوب علم في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وهو بيشد الشدة الغليظة دي، ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. حتى مش يقول يا رسول الله، مش يقول يا رسول الله، مفيش أدب خالص. قال: يا محمد مر لي، مر لي، أمر لي بمال من مال الله الذي عندك، مش من مالك كمان، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك. ثم ضحك. أنت إيه رأيك؟ إيه رأيك في رد الفعل ده؟ واحد ماسكك كده وخنقك، بيقول لك هات فلوس من اللي عندك، دي مش فلوسك، دي فلوس ربنا، هات، وما خنقك الخنقة ديت، أنت تبص له وتبتسم ولا هتقوم جاي ملكلم له؟ تفضل تضربه بقى مش كده؟ لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ نظر إليه وابتسم وضحك صلى الله عليه وسلم، ثم أمر له بعطاء. قال لهم ادوله، ادوله. مثل هذا الرجل الذي أساء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ادوله. ليه؟ الخطأ ده كان في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو غفر هذا الخطأ، تنازل عن هذا الخطأ. يعني ممكن وانت بتتكلم مع أبنائك أو طلب ولد أنت بتربيه، أبنائك اللي أنت بتربيهم، ممكن وانت بتتكلم معاهم يشوح لك، ولا انت ابنك في البيت يوم جاي مثلا مشوح لك، ده سوء ادب، ده سوء ادب هيتعالج. لكن تغضب له زي ما تغضب لو انه خطا في الشريعه، لو مثلا ابنك شوح لك الهوت وهو لا يصلي، غضبك يكون اشد للتشويحه ديت ولا لعدم الصلاه؟ لعدم الصلاه. لما تحس ان هو ما بيصليش يبقى غضبك شديد جدا لانه لا يصلي، مش شديد لان هو شوح لك بايديه او انه علق صوتك. فلابد ان احنا نفرق بين الامرين دول. الخطا الشخصي ممكن انت تتغافر، ممكن تتغافل، ممكن تتنازل، ويكون في ادب، يكون في تاديب. مش معنى ان احنا نتنازل ونتغافر ان احنا مش هنقدمه، هنقدمه، ولكن ايهما يكون اشد في الحرص على التاديب؟ الخطا في حق الشريعه هو اللي يكون عليه الحرص على التأديب، لا نتركه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحمر وجهه، لما يغضب وجهه يحمر صلى الله عليه وسلم، وصوته يرتفع كأنه منذر حرب، كأنه منذر حرب صلى الله عليه وسلم من شدة غضبته لشرع الله تبارك وتعالى. أيضا مما ينبغي أن نراعيه عند معالجة أخطاء المراهقين التفريق بين الخطأ الكبير والخطأ الصغير، التفريق بين الخطأ الكبير والخطأ الصغير. يعني الشريعة فرقت أصلا بين الكبائر والصغائر. لو عندك اثنين من أبنائك، واحد خطأ خطأ كبير والتاني خطأ خطأ صغير، الاثنين يتعاملوا معاملة واحدة ولا ده لحسابه وده لحسابه؟ ده لحسابه وده لحساب. انت لابد يكون عندك تدرج في العقوبة، ما يبقاش العقوبة حاجة واحدة تصب عليه العذاب مرة واحدة، لا، لازم يكون في تدرج في هذه العقوبة، والعقوبة بمقدار الخطأ، العقوبة بمقدار الخطأ، والعقوبة تختلف. هناك وسائل متعددة للعقاب، ليس فقط الضرب هو الوسيلة الوحيدة للعقاب، ولكن هناك وسائل متعددة للعقاب. فنقول لابد من التفريق بين الخطأ الكبير والخطأ الصغير. أيضا لابد من التفريق بين المخطئ صاحب السوابق في العمل الصالح والخير والذي يخطئ دائما وليس له سوابق خير. لابد ان احنا نفرق برضو بين رجل بيخطئ لكن له سوابق في الخير، وواحد تاني بيخطئ وله سوابق في المعصية. هل ده زي ده؟ لا طبعا. واحد بيخطئ لكن له سوابق في الخير، يعني اول مرة يحصل منه غلطة، عنده خير كتير جدا واول مره يحصل منه الغلطه، فدوت لا شك ان انت بتعامله معامله ليست كمعامله الاخر. واحد بيصلي وبيصوم وبيقوم الليل وليه ورد القران وبيغض بصره وبيحفظ فرجه، وفي مره اطلق بصره، مره اطلق بصره، ده هتحاسبه زي واحد شانه انه عمال يبص على الرايحه والجايه ويعاكس ويمشي مع دي ويمشي مع دي ويتصل مع ديت، هتحاسب ده زي ما تحاسب ده؟ لا، لابد من التفريق. ده ليه خطأ؟ ده خطأ فعلا وده خطأ، بس خطأ هذا أكبر من خطأ الأول، فلابد من التفريق بين الاثنين في المعالجة. طبعا احنا نتكلم في الضوابط، لكن لما نتكلم بعد كده في الشرح وإزاي نعالج دي بقى مسألة أخرى. أيضا من هذا ما حدث لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. كان النبي عليه الصلاة والسلام وبكر الصديق على راحلة واحدة، فتقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا، حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلنا، فجلست عائشة رضي الله عنها إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلست إلى جنب أبي. أسماء رضي الله عنها بتحكي أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحج، رايحين الحج وهم ماشيين في السكة تعبوا نزلوا استريحهم، فلما نزلوا عائشة رضي الله عنها جلست جنب النبي صلى الله عليه وسلم، وأسماء جلست جنب مين؟ جنب أبو بكر الصديق رضي الله عنها. وكان الاثنين الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق لهم راحلة واحدة، جمل واحد، الاثنين بيركبوا على جمل واحد. فلما استراحوا أبو بكر الصديق أعطى هذا الجمل للراعي حتى يرعى بهذا الجمل، فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه، قاعد يستنى لما الراجل راح يرعى بالجمل يطلع عليه، يعني يجي مستنيه، يستنى الراجل يجي راح يرعى جمل، راح يأكله، راح يشربه، ومستنيه لما يرجع يجلس حتى يطلع عليه. فطلع وليس معه بعيره، لما رجع رجع ومعهوش ايه؟ معهوش بعيره، ده هو واخد جمل واحد يأكله، رجع والجمل مش في ايديه وليس معه بعيره. فقال: أين بعيرك؟ أبو بكر بيسأل: أين بعيرك؟ بعيرك كان معاك؟ قال: أضللته البارحة. ضع مني من امبارح، ضع منك من امبارح، جمل واحد مسكه في ايديه ضع منه من امبارح. قال: أضللته البارحة. فقال أبو بكر: بعير واحد تضله؟ جمل واحد يضيع منك؟ وما لو كنت بترعى قافلة ولا بترعى يعني قطيع كان حصل في ايه؟ ده جمل واحد وفي ايديك، زي واحد مديله مهمة واحدة يعملها وما يعرفش يعملها، مشوار واحد يعمله وما يعرفش يعمله، حاجة واحدة تقول له خلي بالك منها امسك دي في ايديك تقوم ضايعة منه، تبقى دي بقى مسكين، مسكين يا عيني على الاخر. ده اللي انت مديله تقول له خد خلي الكتاب ده معاك، ترجع فين الكتاب؟ يقول لك ضاع مني. ضاع مني؟ اين انت اهتمامك؟ قاله بعير واحد تضله. طبعا ابو بكر الصديق اتنرفز وغضب، وغضب كمان ليه؟ اولا ده بعير واحد، انت جاي تتحمل بعير واحد؟ مش هتحمل مسؤوليته؟ وبعدين احنا هنكمل الحج على ايه؟ هنسافر على ايه؟ دي مشكله تانية. فاخذ ابو بكر رضي الله عنه يضرب الرجل، قاعد يضرب الراعي، فطفق يضربه بصوت ما، قاعد يضرب الراعي، قاعد يضرب الراعي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليه ويبتسم. النبي عليه الصلاه والسلام كان موقفه ايه؟ عمال يبص لابو بكر الصديق وعمال يبتسم ويقول: انظروا الى هذا المحرم ماذا يصنع. خد بالك النبي اصلا بيوجه، هو سايبه يضربه بس بيقوله بيعلي صوته: انظروا الى هذا المحرم ماذا يصنع، عشان ابو بكر الصديق يسمع انه محرم، يفكروا انه محرم، اخد بالك. فانظروا الى هذا المحرم ماذا يصنع، انظروا الى هذا المحرم ماذا يصنع، حتى يسمعها ابو بكر الصديق فيسكت، يتوقف على الضرب، يتوقف على الضرب. طب النبي صلى الله عليه وسلم كان سايبه يضرب ليه؟ لان ابو بكر الصديق له صوابق خير كتيره. اللي عمله ده كان خطا ولا مش خطا؟ كان خطأ، لأنه بيضرب وهو محرم، بيؤذي وهو محرم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بتوجيهه ده: انظروا إلى هذا المحرم ماذا يصنع، مرة واثنين وثلاثة بيوجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيتجاوز له عن أخطائه اليسيرة، لأنه صاحب سوابق خير كثيرة. أما لو كان ده صاحب سوابق شر كان هيسكت له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كانش ممكن يسكت له النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما ينبغي أن يراعى عند معالجة أخطاء المراهقين التفريق بين من وقع منه الخطأ مرارا وبين من وقع منه الخطأ لأول مرة. لابد أن نفرق بين اللي بيقع منه الخطأ لأول مرة وبين اللي دايما يحصل منه نفس الخطأ. يعني زي ما أخونا بيقول لنا كل شوية شوح له، كل شوية شوح له، كل شوية زعق له، كل شوية يرفع صوته، هل دوت هنعمله زي ابنك التاني اللي عمره ما رفع صوته وفي مره انت نرفزته قام جاي معلي صوته؟ هتعمل ده زي ده؟ لا، بنقول لك وانت بتعامل خلي عندك عدل، ما تعملش ده زي ده. ده طول عمره بيعلي صوته، لكن ده عمره ما علّى صوته، ده اول مره يعلي صوته، يبقى معالجة خطأ دوت هتختلف عن معالجة خطأ دوت. أساليب المعالجة هتختلف. هنعمل إيه دي موضوع تاني. لكن هل هنشيل كله شيلة واحدة؟ كله حساب واحد؟ لا مش حساب واحد. كله بمقدار الخطأ مرة غير اللي بيخطأ دايما أخطاء كثيرة. زي مثلا ما واحد أول مرة يشرب سجارة فده خطأ. لكن واحد مدمن على شرب السجاير هل معالجة ده زي معالجة ده؟ هل عتاب ده زي عتاب ده؟ لا طبعا. واحد زوغ أول مرة يزوغ من المدرسة زوغ مدرسة وراح قاعد على شط البحر مثلا ولا حاجة تزويغة مرة في عمره دوت لما تيجي تقفشه وخد بالك النوعية دي بتتقفش بسرعة يعني بيزوغ أول مرة ده بيبقى خلاص ده بيتمسك بسرعة لكن المتمرس ده ما تعرفش تجيبه إلا بعد فترة. طيب واحد زوغ أول مرة ده لما تيجي تمسكه وتحاسبه زي واحد تمامه على شط البحر تيجي تسأل واد فين يقولك على البحر تسأل فين على البحر تسأل فين تلي في مش عارف عند مين تسأل فين عند مين في قهوة ايه في بورصة ايه في غرزة ايه خلاص ليه تمام في حتة تانية بقى ده هتعامله زي ده. لا لابد من التفريق في المعاملة بين هذا وهذا. اللي بيحصل منه الخطأ ايه في غرزة هنا ولا حاجة ها النزهة انا صيبت روح للغرزة اصل في نزهة وفي غرزة. النزهة هذه بتاعت الناس تروح تفسحهم والغرزة بتاعت المدمنين والخمرجية والناس اللي هي مش كويسة يعني. فبنقولوا ان اللي هيروح مرة واحدة النزهة مزوغ مزي لكل مرة تمامه في النزهة رايح فين فلان فين ما انتش لقيه في الفصل مثلا تلاقيه في النزهة. حق الاب يروح يسأل على ابنه وفاكر ابنه مواظب على المدرسة وهذا عمره ما غاب فين ابني ابنك ما جاش النهاردة لا ده ما جاش امبارح كمان لا ده ما جاش الشهر ده نجيبه بقى اصحابه ونجيبه زمايله الواد راح فين يقول لك على البحر لا في النزهه في الحته الفلانيه في السايبر هات من هنا نلمهم بقى من الشوارع. طيب تفتكر واحد دائم التزويغ والخطا هتعامله زي واحد اول مره يعملها؟ طبعا ده معامله دوت غير معامله دوت. الاول مره يعملها ده ممكن تذكره وتنصحه وتبين له خطاه فيرتدع يرجع. لكن اللي هو زي ما بيقولوا تلحوس في المعصية ديت محتاج إقناع طويل حتى يرجع عن هذا الذي يقترفه. أيضا مما ينبغي أن يراعى هذا الذي يأتي المعاصي على فترات والآخر الذي يقترف المعاصي كل يوم. في واحد بيعمل معاصي يوميا يعمل معاصي واحد بين الحين والحين يعمل معصية مرة واحدة فبرضو معالجة دوت لابد انها تختلف عن معالجة ده. احنا بنتكلم على ان ميزان العدل لابد ان هو يكون موجود حين معالجة اخطاء الناس. ايضا مما ينبغي ان يراعى عند معالجة اخطاء المراهقين التفريق بين المجاهر والمستتر. التفريق بين المجاهر بالمعصية والمستتر بها. يعني واحد بيجاهر بمعاصيه وذنوبه بيمشي في الشارع يشرب سجارة في الشارع كده قدام الناس هل هذا تعامله زي واحد ما تعرفش عنه اي حاجه وبيشرب سجاير في الدره متداري في الحمام بيشرب سجاره واحده هل ده هيتعامل زي دوت؟ واحد بيجاهر بالمعصيه ماشي في الشارع وماسك البنت في ايديه عمال يتمخطر بيها في الشوارع هل هذا يعامل الذي يجاهر بالمعصيه كرجل اخر لا يجاهر بالمعصيه؟ طبعا بنفترق في المعامله بين دوت وبين دوت. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد أيضا مما ينبغي أن نراعيه عند معالجة أخطاء المراهقين مراعاة من دينه رقيق ويحتاج إلى تأليف قلب فلا يغلظ عليه. مراعاة من كان دينه رقيق يحتاج إلى رحمة ورفق وشفقة ومنح وهدايا ودعوة وإرشاد هذا لابد أن يراعى. يعني إنسان لسه حريص في التزامه وفي ارتباطه بالدين وبالشرع وأخطأ هل هذا تعنفه ولا تغضب برفق وتعلمه أن هذه أخطاء؟ لابد أن تأخذه برفق وتعلمه أن هذه أخطاء، فلابد من اعتبار من كان في دينه رقة ويحتاج إلى تأليف قلب، فده تراعيه، تؤلف قلبه بالهدايا والعطايا والكلمات الطيبة والبسمات الطيبة حتى يستقر ويستمر على أمر الله تبارك وتعالى. إذن مما ينبغي أن يراعى أن نفرق بين من هو حديث في التزامه وارتباطه بالدعوة أو بالدين، ومن هو قديم وثابت على هذه الطريقة. أيضا مما ينبغي أن يراعى عند معالجة أخطاء المراهقين الإنكار على المخطئ الصغير بما يتناسب مع سنه، الإنكار على المخطئ الصغير بما يتناسب مع سنه. الخطأ لما يحصل من الكبير وهو هو يحصل من الصغير هو اسمه خطأ، لكن لما نيجي نحاسب الكبير زي الصغير، ها نحاسب ده زي ده؟ يعني افرض مثلا انت راجل كبير دخلت سوبر ماركت مفتوح زي مثلا اي مول من المولات المفتوحه الكبيره ديت، ساعات بيحطوا بضايع كده اهوت، الناس فاكره انها للي ياكل، الناس فاكره انها ايه، انها للي ياكل. فانت راجل كبير قمت دخلت مثلا اخذت جيلاتايه مثلا وقمت فاتحها واكلها، ولا اخذت مثلا ازازه مشروب قمت فاتحها واكلها وخرجت، حسبت انت عليها كده؟ حسبت؟ ما حسبتش. ده خطأ ولا مش خطأ؟ ده خطأ، دي سرقة اسمها، بس المهم ده خطأ. ولد صغير ما يفهمش حاجة وما يعرفش حاجة، دخل كده هو ايده جت على شوكولاتاية خدها وفكها وكلها، هو فاكر نفسه في المحل والحاجة محطوطة ولا عايز ياكل، ما هيش عارف اي ضوابط، قام فتح الشوكولاتاية وكلها، خطأ ولا مش خطأ؟ خطأ. بس معالجة خطأ ده زي معالجة خطأ ده؟ هل ده يتهم زي ما ده يتهم؟ لا، الاولاني ده حرامي لانه كبير وفاهم، لكن الطفل الصغير اللي هو مش لا يدرك شيء، عنده سنتين وعنده ثلاث سنين ومد ايده على الشوكولاته خدها، هل هذا يدرك شيء؟ لا يدرك. بس هنعاتبه ولا مش هنعاتبه؟ هنعلمه ولا مش هنعلمه؟ هنعلمه. بص بقى النبي عليه الصلاه والسلام ماذا فعل. روى البخاري رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه ان الحسن ابن علي، الحسن بن علي رضي الله عنه كان صغير، حسن بن علي ده كان صغير جدا كده، أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه. الحسن بن علي دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ورسول عليه الصلاة والسلام عنده كومة من تمر الصدقة، فدخل الحسن وصغير بيحبي كده فحبى حتى وصل إلى التمر، أخذ تمراية وحطها في بقه. إيه رأيك، غلطة؟ دي تمراية ولد صغير وحطها ببقه. فماذا فعل معه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ، زي اللي احنا كلمة نقولها ديت، فكأنه ضربه على يده بلطف وقال له كخ كخ، هذه كلمة فارسية، قال له كخ كخ هذه. قال أما تعرف أن لا نأكل الصدقة؟ معين الولد لا يفهم صدقة ولا يعرف حاجة، لكن النبي عليه الصلاة بيؤصل عنده هذا المعنى، أما تعرف أن لا نأكل الصدقة؟ قال له كخ كخ وخليه سبها. وقال له أما تعرف أن لا نأكل الصدقة؟ يبقى هنا أدبه ولا ما أدبهوش؟ هذبه، ولكن بما يتناسب مع سنه، مش كده؟ ما جاش بقى علق له بقى فلكة وقعد يمده يقول له أنت حرامي، لا، ده النبي سمع عمله أنه هو طفل صغير وقال له كخ كخ. شوف الكلمة لطفل، لطفل صغير. أنت الكلمة دي بتقولها الواحد عنده كم سنة؟ 14 سنة؟ ها؟ واحد عنده 14 سنة دخل أكل كيس شيبسي ولا كيس حاجة ساعة من أي سوبر ماركت، هتقوله كيخ ما تعملش كده؟ لا، ده مش كيخ، ده راجل كبير، ده حرامي. لكن الصغير الرضيع لما ياخد حاجة زي دي تقوله كيخ مش بتاعتنا، لازم ندفع فلوس، لازم تعلمه ان دي مش ببلاش، الحاجة محطوطة احنا لازم نطلع فلوس ندفع ناكل، ما دفعناش ما ناكلش. لابد انك تعلمه كيف يتعامل مع هذه الاموال المطروحة، دي مش محطوطة كده مشاعر الناس حتى تأكلها. هذا موقف. ايضا دوت بيعلم الورع، يعلم الورع ان الانسان ما ياكلش اي مال، ولكن لابد ان يكون المال ده مال حلال. ايضا النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الاخلاق الحميدة، الاخلاق الحميدة، الادب. النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة يغتسل عند زينب بنت أبي سلمة، فدخلت عليه، قال الطبراني رضي الله رحمه الله عن زينب بنت أبي سلمة أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل. زينب بنت أبي سلمة دي طفلة صغيرة، عندها أول سنتين ثلاث سنين، حاجة صغيرة كده، فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل، طيب تفتكر ايه اللي ممكن يحصل؟ ها لو انت مثلا بتغتسل ومعروف انت بتغتسل يعني خلع ثوبك وجاي طبعا وزمان ما كانش فيه حمامات بقى والبيبان وقفل لا ده ممكن يكون ستارة كده وخلاص. فزينب دخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيغتسل فماذا يفعل معها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها تفتكر ممكن يعمل ايه؟ يعني انت لو انت حصل معك الموقف ده تعمل ايه؟ دي طفل صغير عندها سنتين كده ولا حاجه وانت خلع على نفسك خالص وتستحمى ها ماذا تفعل؟ عايز نعرف ايه اللي ممكن يحصل. انت شخصيا ممكن تعمل ايه؟ هتدعي نفسك بيه انت تحت الدش حاجة ها هنعمل ايه؟ حد يقول لي كده ها ها اخرجها بلطف. كويس تفضل اقعد. ايه تاني؟ عمال ما تخرجها بلطف شوف بقى النبي عليه الصلاه والسلام عمل ايه. هو بيغتسل قام اخذ كبشه ميه رماها على وشها. لما الميه على وشها ايه اللي حصل؟ تخيل كده انت واقف قدامه وتطشش في وشك شط ميه انت هتقوم جاي عامل كده وتفضل تمسح الميه يكون النبي عليه الصلاه والسلام ستر نفسه او زقها وطلعها بره بحيث لا ترى. فالنبي عليه الصلاه والسلام اخذ حفنه من الماء فضرب بها وجهي وقال وراءك اي لكاع وراءك اي لكاع ارجعي اطلعي بره يا بنت انت وقاعد يدلعها لكن طلعها بره ولا لا؟ طلعها وهي عماله تمسح في وشها وغمضت عينيها. فشوف التصرف تصرف الرسول عليه الصلاه والسلام هذا خطأ من طفل صغير لكن ازاي الخطأ ده وتم علاجه؟ هل زجرها؟ هل ضربها؟ هل زعقلها؟ لا 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 بهدوء جدا رش على وشها المية طبعا اتلخبطت في المية اللي جت على وشها وبدأت تبقى مشغولة بالمية فما جاي لها اطلعي برة اطلعي برة فطلعها برة واستكمل النبي صلى الله عليه وسلم يعني اغتسال. هنا نلاحظ ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيعالج كل واحد على قد سنه. وايضا في حديث عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه الذي رواه البخاري قال عمر كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيتربى عند النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة يعني في القصعة اللي كانوا بيأكلوا منها. كان عمر دوت ابن أبي سلمة كان يجي يأكل زي أي طفل صغير. لو أنت قاعد طفل بيأكل قدامك أنت حاطط طبق والطفل بيأكل معاك هيعمل إيه؟ هبص لي عمال يلغوص يضرب ايده هنا يضرب ايده هنا ويضرب ويكب الرز مش كده. طفل بياكل ايده طايشه رايحه هنا ورايحه هنا. فكان عمر بن ابي سلمة رضي الله عنه بياكل مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصعة واحده طبعا والقصعة واسعه شويه مش طبق بقى زي الحاجات بتاعتنا اللي نزل عليها التخفيض دي لا قصعة حاجه قصعة كده كبيره وفيها رز بقى وياكلون. فكان عمر بن ابي سلمة ياكل مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ايده كالعاده بتطيش في الصحفة رايحة يمين وشمال وعمالة تخطف من كل حتة. طب النبي عصم يسيبه عشان ده عيل صغير ولا بد من معالجته؟ لابد أيضا من معالجته بما يتناسب مع عمره وسنه. وكانت شري تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. شوف النبي عليه الصلاة والسلام اداله كم توجيه؟ ثلاثة. قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ايه المشكله اصلا اللي حاصله؟ ايه المشكله اللي كانت حاصله؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيعالج اي مشكله؟ الولد ما سماش؟ سمى ولا ما سماش؟ ليه؟ اكيد سمى ده في بدايه الاكل اكيد سمى. ليه اكيد سمى؟ لان في مره النبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل واتى غلام ليمد يده في الطبق فامسك يده وقال له سم الله حتى لا ياكل الشيطان. فكده هو الولد سمى. فقضية التسمية قد سمى الله. قال له ايه تاني؟ يا غلام سم الله وكل بيمينك. الابن كان بياكل باليمين ولا بالشمال؟ هو عمر بن ابي سلمة كان بياكل باليمين فعلا ومع ذلك بيقول له برضو كل بيمينك. بس بقى المشكلة اللي هو كان واقع فيها ان هو كان ايه؟ كان بياكل من اي حتة من الطبق وقال وكل مما يليك كل مما يليك كل من قدامك. اذا هذه اداب ثلاثة النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها الطفل صغير يده كانت تطيش في الصحفة. يقول له يا غلام سم الله قلبك يكون مربوط بربك سبحانه وتعالى حتى الأكل في علاقة بينك وبين ربنا. يا غلام سم الله وكل بيمينك تاكلش بالشمال زي الشيطان وكل مما يليك. وهو ده الأدب اللي احنا عايزين نتعلمه. انظر عمرو بن أبي سلمة وعمر بن أبي سلمة يقول فما زالت تلك طعمتي بعد فما زالت تلك طعمتي بعد. يعني بهذه الطريقة عشت حياتي كلها آكل كده أسمي الله آكل بيميني أكل مما يليه. إذن التوجيه في الصغر كان ليه أثر ولا مش أثر؟ كان ليه أثر وهو صغير، ومع ذلك التوجيه كان ليه أثر. ما تجيش أنت تقول ده عيل صغير سيبه، وده بتشوفه ساعات تحس إن في أمهات مهملات تروح عند الضيوف مثلا ومعاها عيالها، فطبعا الضيوف بيدوا الأولاد طبق يأكلوا فيه، تبص تلاقي الولد يأكل طبق ويرمي الرز هنا والطبيخ هنا ويلغوص السجادة ويقلب الدنيا، والأم قاعدة تتفرج، معلش أصله عيل صغير، عيل صغير يعني يبهدل السجاد ويبهدل الدنيا. طب ما نعلم العيل الصغير يأكل إزاي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. إذا نلاحظ إن إيه؟ إن عبارات الرسول عليه الصلاة والسلام كانت قصيرة وكانت واضحة ومحددة. حفظها ولا ما حفظهاش؟ حفظ. ده ولد صغير مش محتاج تحكي له قصة طويلة، ولكن محتاج تقول له كلمة صغيرة. قال: يا غلام سم الله، سم الله كلمتين، كل بيمينك كلمتين، كل مما يليك ثلاث كلمات. يستوعبهم ولا ما يستوعبهمش؟ يستوعبهم. ولذلك قال: فما زالت تلك تعمتي بعد. طول حياتي عشت على هذا النظام وهذا التوجيه، مرة واحدة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيعيش بحياته كلها. أيضا مما ينبغي أن نراعيه ونحن نعالج أخطاء المراهقين: الحذر عند الإنكار على النساء الأجنبيات. هل يجوز مثلا أن الشاب ينصح واحدة مثلا يعني في سن المراهقة أو أكبر منه شوية أو أقل منه شوية، بحجة أنه عايز يدعوها إلى دين الله سبحانه وتعالى وأنه عايز يأمرها بالحجاب وأنه لا ابعد ماشي دعوة أنت، ابعد أنت ماشي دعوة. الشاب لا يتحدث مع النساء الأجنبيات بأي حال من الأحوال. ما جيش يقول بس دي أصلها بنت خالتي وأنا عايز أخلمها في الحجاب. خلي مامتك تكلمها، خلي خالتك تكلمها، لكن أنت ما تتكلمش. أنت أدي خالتك شريط تديل بنتها، أدي لها كتاب تديل بنتها، لكن أنت توقف تحكي معاها وتتكلم معاها وتعمل حوارات، وبعد كده بقى نلاقي قصص حب وغرام حصلت ونلاقي فواحش ومنكرات حصلت. لا، الشاب لا يتكلم مع الفتاة الشابة ولا ينصح، لا يفعل هذا، ولكن تقوم بدعوتهن النساء، خالتها، عمتها، بنت خالتها، بنت عمتها، لكن انت تبعد نفسك عن الأمر ده تماما، لأن النساء مصدر فتنة. النساء مصدر فتنة. واحد في العمل يقول أنا عايز أكلم الموظفين اللي معايا بس، الموظفات اللي معايا عشان يلتزموا مش عارف ايه، انت تتكلم يبقى انت ممكن تتعرض نفسك للفتنة. ولكن شوف اللي تكلمها، شوف حد أخت تكلمها، ست تكلمهم، لكن انت بنفسك تباشر الكلام مع النساء هذا فيه خطر. فعن مولى أبي رهم واسمه عبيد أن أبا هريرة رضي الله عنه لقي امرأة متطيبة تريد المسجد. خد بالك الإنكار بتاع أبو هريرة كان إزاي. أبو هريرة ده صحابي، ومع ذلك إنكاره كان شديد جدا. فلقى امرأة متطيبة تريد المسجد، امرأة حطت عطر ورايحة المسجد، راح تصلي بيت ربنا ولازم تروح بريحة حلوة، فرايحة متعطرة إلى المسجد. فقال: يا أمة الجبار أين تريدين. خد بالك من أي اسم الله عز وجل الجبار. قال: يا أمة الجبار أين تريدين. قالت: المسجد. راح المسجد. قال: وله تطيبتي، يعني أنت متطيبة عشان تروح المسجد. قالت: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل. لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل. دي رايحة المسجد، مش رايحة الكلية ولا رايحة النادي ولا رايحة الشغل ولا رايحة ولا رايحة، لا دي رايحة المسجد. وأيما امرأة تعطرت ثم مرت على قوم فهي زانية 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 حتى ترجع، والعياذ بالله. انظر أمر خطير جدا. لماذا نعرض نفسنا أنفسنا لهذه الفتنة؟ أبو هريرة رضي الله عنها يقول: يا أمة الجبار، يا أمة الجبار أين تريدين، راح فين. قالت: المسجد. قال: وله تطيبتي. أنت متطيبة عشان المسجد ولا مشوار تاني بعد المسجد؟ قالت: لا المسجد. قال: وأين تريدين. قالت: المسجد. قال: وله تطيبتي. قالت: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل. وفي رواية أخرى: مرت بأبي هريرة امرأة وريحها تعصف، مرت امرأة وريحها تعصف حتى طلع، فقال لها: أين تريدين يا أمة الجبار. قالت: إلى المسجد. قال تطيبتي؟ يعني انت حط عطر؟ قالت نعم. قال فارجعي فاغتسلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل، حتى ترجع فتغتسل. إذن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها متعطرة حتى ولو قصدت بيت الله سبحانه وتعالى. إذن أنت وأنت كشاب مش مطلوب منك أنك أنت تنصح المرأة وتقول لها اتحجبي، لا البسي، لا اعملي، أنت لا تتكلم، أنت اعتزل النساء. أما النساء فلهن من يدعوهن، امرأة تكلمها، أي شيء، أي حد يكلمها، لكن أنت ما تعرضش نفسك لهذه الفتنة. أيضا ومما ينبغي أن نراعيه حين التعامل مع المراهقين أن يكون حرصك على كسب الأشخاص أهم من حرصك على كسب المواقف. حرصك على كسب الأشخاص أهم من حرصك على كسب المواقف. يعني ما تفضلش تلح على الواحد وتلجئه إلى الاعتراف بالخطأ عشان يقولك أنا خلاص أنا أخطأت وتحس أن أنت انتصرت في الموقف ده. لا، بالعكس، أنت لو حسيت أنه هو خلاص أوشك أن يعترف بندمه وسبته، يبقى أنت كسبت الموقف ولا كسبت الشخص؟ أنت كسبت الشخص، أنت كسبت الشخص. يعني واحد أنت بتكلمه فهو خلاص شعر بندمه وأنت حسيت منه أنه هو تراجع، تفضل ضاغط عليه لغاية ما يعترف قدام الناس أنه هو مذنب، ولا تسكت وتسيبه ويبقى أنت كده كسبته هو كشخص؟ يمكن لك بعد ذلك أن تدعوه وأن تكلمه وأن تخاطبه وأن تفعل معه كل شيء. أيضا مما ينبغي أن نراعيه عدم تضخيم الخطأ والمبالغة في تصويره. عدم تضخيم الخطأ، لازم ندي الأخطاء حجمها. الخطأ الكبير يبقى ننبص له أنه خطأ كبير، خطأ صغير نبص له أنه هو خطأ صغير، مش نكبر كل الأخطاء. يعني أنت معك عدسة بتكبر بيها كل حاجة، الكبير كبير والصغير يكبر برضو؟ لا، بنقوله أن الخطأ ياخد حجمه. إذا كان إنسان خطأ صغير يبقى لابد يبقى له معالجة يسيرة وكلام خفيف ولطيف. أما إنسان إذا خطأ كبير يبقى هذا كالكبيرة، يحتاج إلى توبة ويحتاج إلى جهد في نصحه وإرشاده ووعظه أو زجره أو تنبيهه أو ما إلى ذلك. إذن لا ينبغي علينا أن نتعسف في طلب الاعترافات من المذنبين والمخطئين. لا، كفاية أنه هو يشعر بخطأه أو بذنبه ويتم التصحيح ويتم الإقناع بعد ذلك بهذه الأخطاء. هذه مجموعة من الأشياء التي كان ينبغي أن نراعيها حين معالجة أخطاء المراهقين. بعد ذلك إن شاء الله ننتقل إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي الحبيب في التعامل مع أخطاء المراهقين، وهذا إن شاء الله يكون في الأسبوع القادم بإذن الله، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.